الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لفضيلة الشيخ عايد الشمري حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
نحن في هذه الليلة مع محاضرة لفضيلة الشيخ عايد الشمري الشمري في مدينة المعهد العلمي في مدينة الحمر، وهي بعنوان: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وبكتاب ربنا وسنة نبينا متمسكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى من نعمته على هذه الأمة أنه أكمل لها الدين، وأتم عليها هذه النعمة العظيمة، من أجل ألا يأتي آت فيحدث في الدين ما ليس فيه. كان يقول أن الدين لم يكتمل بعد، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت عليكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، الدين قد كمل، لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى نقص، بل هو كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه كاملا، وأدى الرسالة، ونصح الأمة، وبين الحجة، وتوفي صلوات ربي وسلامه عليه، والدين قد كمل في جميع أبوابه. ولذلك تجد أن الله عز وجل عندما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، قال عز من قائل في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال في آية أخرى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كمله الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب من العبد، وهذا إذا ما التزم به العبد فإنه تقرأ به الذمة ويسقط به الطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركتكم على البيضاء واضحة نقية ناقعة لا تشوبها شائبة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمن انحرف أو زاغ عن هذا الذي قد تركتكم عليه فلا شك أنه هالك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكرنا منه علما. لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك بابا من أبواب الدين إلا وبينه للناس. ولذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على الأهواء ذكر أن هذه الأبواب التي قد طرقتموها ووقعتم في البدعة فيها واتبعتم الأهواء إن كانت من الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الدين، وإن كانت ليست من الدين فلا حاجة لنا بها. ولذلك قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال أهل العلم: الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فما من علم نافع إلا ودل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، وما من عمل صالح إلا وأرشد الأمة إليه. ولذلك ذكر ابن تيمية في كتابه إدارة عرض عقل النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، وهو أنصح الخلق للخلق، وهو أكثر الناس فصاحة وبيانا. فيستحيل مع هذه الأمور الثلاثة أن يترك أمرا من أمور الدين مهملا لا يبينه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي أمر بالإبلاغ. فانظروا يا أحبتي، أعلم الناس بربه، مهما نادى مناد بعلم أو غير ذلك فإنه لا يقوى أبدا أن يقول أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى. النبي هو الذي يرسل إليه، وهو الذي يوحى إليه، وهو الذي ينزل عليه الوحي، وهو الذي اصطفي من الرب، وهو الذي أسري به، وهو الذي عرج به، وهو الذي كلمه جبريل، وهو إلى آخره. فيستحيل أن يأتي شخص ويقول أنا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من أبواب الدين. أمور الدنيا الناس أعلم بأمورهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولكن ما في شيء يتعلق في دين الله عز وجل إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس به، وقد بينه للأمة بيانا شافيا كافيا ليس ثمة مجال أبدا أن يدخل الإنسان ما ليس فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال في الحديث الآخر: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا هو الدين، الرغب عنه وإن أحدث فيه ما ليس فيه فهو مردود عليه. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا أنه قد أكمل الدين وأنه سبحانه وتعالى قد أتم النعمة حذرنا من داء عظيم أيها الأحبة، حذرنا من مرض يفتك بجماعة المسلمين، حذرنا من مرض إذا ما تركه المسلمون ينتشر فإنه سوف يعمل على إبعادهم عن دينهم، نسأل الله عز وجل السلامة. فما هو هذا الداء؟ ما هو هذا الداء الذي قد حذرنا الله سبحانه وتعالى منه؟ هذا الداء أيها الأحبة هو داء التفرق والعياذ بالله، داء التفرق وداء الانشقاق وداء الاختلاف وداء التدابر والتناحر فيما بين المسلمين. فقال عز من قائل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين، أقيموا الإسلام، أقيموا الدين الذي قد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل به وقد أنزل الكتب به ولا تتفرقوا فيه. إذن هذا الداء الخطير تجد أن الله عز وجل قد حذرنا منه وبين لنا أنه من الخطورة بمكان، ولذلك يجب علينا أن نتحصن من هذا الداء. ولكن أيها الأحبة، الله عز وجل قد بين أن هذا البلاء واقع في الأمة لا محالة، فهو وباء آت لا محالة، قد قدره كونا وقدرا سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. انظر، هذا الداء الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، وهذا الداء الذي يبعد الناس عن دينهم الحق، تجد أن الله عز وجل قد بين لنا أنه واقع لا محالة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. استثنى، استثنى سبحانه وتعالى المرحومين، فقال: إلا من رحم ربك، ثم قال: ولذلك خلقهم. قال بعض العلم أن خلقهم من أجل أن يختلفوا، وقال بعضهم خلقهم من أجل أن يختلفوا ثم يرحم أولئك المتمسكين بشرعه. إلا من رحم ربك. إذن فهذا الداء أيها الأحبة قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع، أنه واقع. إذن ماذا نصنع، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كذلك أن هذا الداء واقع. فقال في الحديث الصحيح من حديث عرباء بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وفي الحديث الآخر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: جماعة. إذن فهذه آية قرآنية نص في وقوع الخلاف، وهذا حديث نبوي صحيح نص في وقوع الخلاف، وحديث آخر حدد إلى كم فئة سوف تختلف الأمة وإلى كم فرقة سوف تختلف، فبين صلى الله عليه وسلم أنها ستختلف إلى 73 فرقة. والذي يزيد الأمر خطورة أنه بين أن 72 في النار وأن الناجية واحدة. إذن فلا تتعب نفسك في أن تقنع نفسك أن الأمة الإسلامية لم تختلف، لأن بفعلك هذا سوف تصادم كتاب الله وسوف تصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال أن هذه الأمة ستختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقال أنها تفترق على 73 فقط. إذن فالافتراق واقع يا أخي الكريم، لا محالة، مهما صنعت ومهما عملت من أجل أن تظهر أن الأمة الإسلامية غير مفترقة فأنت كاذب في دعواك هذه ومصادم لنصوص الكتاب ولنصوص السنة ولنصوص الواقع المشاهد، إذ أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة عمر بن الخطاب تجد أنه خرجت بدع وخرجت فرق، أنت ترى كتبها أمامك وترى أئمتها تسمع بهم كثيرا وترى من خوارج إلى مرجئة إلى رافضة إلى شاعرة إلى صوفية. إذن فتجد أن الآية القرآنية والحديث النبوي قد وقع ما قد حذر منه واقع. إذن فهل الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم العليم الحكيم هل سوف يترك هذه الأمة بعد أن بين أنها سوف تختلف ويسلط عليها هذا الداء كونا وقدرا، هل سوف يتركها هكذا بلا دواء؟ هل سوف يتركها الله سبحانه وتعالى لا تعرف الحق من الباطل؟ لا والله، لا والله. وهنا ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الدواء. فوالله أيها الأحبة، لو كان هناك مرض من أمراض هذه الدنيا التي تصيب الجسد وسمع شخص أن ثمة وباء قد انتشر بين الناس، والله أنه سوف يسارع من أجل أن يتحصن بإذن الله عز وجل من هذا المرض، ومن أجل أن يتخذ الأسباب التي تمنع مثل هذا المرض عنه بإذن الله عز وجل. فكيف بالله عليكم إذ كان هذا المرض الذي بين الله عز وجل أنه لا بد أن يقع هو مرض فتاك يقضي على دين الرجل ويغضب الرب سبحانه وتعالى وكذلك يريده المهالك والنار والعياذ بالله؟ لا شك أنه لا بد أن يكون أحرف، ولا بد أن يتعب نفسه. فلو كان هذا الدواء الذي ينجيك من هذا المرض الفتاك بينك وبينه أودية من المخاوف وتخشى الهلاك، والله إن الإنسان ليخاطر بكل ما أوتي من أمور دنيا من أجل الفوز بذلك الدواء. فكيف أيها الأحبة وهذا الدواء متيسر، وهذا الدواء متيسر في كل مكان ولله الحمد لله. ولذلك تجد أن الله عز وجل قد ذكر في آية في محكم كتابه ذكر الدواء وكذلك ذكر الداء، فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالداء هو التفرق، الداء هو الاختلاف، وما هو الدواء؟ هو الاعتصام بحبل الله. وما هو حبل الله يا عباد الله؟ هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. ذكر لك الداء وهو التفرق ولا تفرقوا، وذكر لك سبحانه وتعالى الدواء وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. وفي آية أخرى كما مر عليكم أن الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هذا هو الدواء ولا تفرقوا. إذن فنجد أيها الأحبة أن الله عز وجل قد بين لنا أن إقامة الدين هي الدواء، وأن التفرق عن هذا الدين هو ذلك الداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا كذلك إلى الدواء. ففي حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بنا صلاة الغداء ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة وجلت ذرفت منها الأعين وجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. ثم قال بعد ذلك: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظر، ذكر لهم الداء ثم ذكر لهم الدواء، بل إنه أوصاهم صلى الله عليه وسلم أن يعضوا على هذا الدواء بنواجذهم لأن فيه النجاة من تلك الفرقة الباطلة، من فرق الباطلة. وفي حديث آخر كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الشاطبي رحمة الله عليه الاعتبار: قال: الجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لك أن أمته ستفترق، وهو الذي يوحى إليه، وهو أعلم الناس بربه، والله سبحانه وتعالى بين لك كذلك. ثم الله عز وجل بين لك العلاج، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لك العلاج. ولقد بين الله سبحانه وتعالى العلاج في آية أخرى فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم، التنازع هو مصدر التفرق ومصدر المشاحن ومصدر اختلاف. ماذا نصنع عندما يصيبنا مثل هذا المرض والتنازع؟ قال: فردوه الى الله ورسوله. الدواء هو الرجوع الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ايه اخرى قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين سبحانه وتعالى ان الدواء وان العلاج المنجي من ذلك الشجار ومن هذا التنازع ومن هذا التفرق هو ماذا أيها الأحبة؟ هو الاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا العلاج في آية أخرى فقال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الدواء وأن العلاج وأن طريق النجاة هي صراطه المستقيم سبحانه وتعالى. ثم بين أن الذي يؤدي إلى التفرق هي تلكم السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم وصى وأكد علينا أن نسلك الصراط المستقيم وأن نحذر السبل المفرقة، وقال: لعلكم تتقون، أي إن كنتم من المتقين فافعلوا هذا ما أمرتم به وهو سلوك الصراط المستقيم واجتناب السبل المفرقة، وكذلك لو فعلتم ما قد وصيتكم به فسوف يؤدي ذلك إلى التقوى وهي درجة عظيمة عند الله عز وجل. إذن نجد أن الله عز وجل بين لنا في هذه الآية، بين لنا هذا الداء الخطير وبين لنا الدواء. وفي حديث جابر رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح هذه الآية. يقول جابر: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فخط خطا هكذا أمامه، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خط خطا هكذا أمامه، ثم قال: هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطوطا عن يمينه وخط خطوطا عن شماله وقال هذه سبل الشيطان. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول عندما قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فأشار إلى الخط الأوسط. وذكر ابن كثير فيما نقل عن ابن جرير الطبري عن ابن مسعود أنه رضي الله عنه وارضاه عندما سئل ما الصراط المستقيم قال الصراط المستقيم قد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد طرق جادة يمينه يسار فمن وعلى كل جواد داع يدعو فمن استجاب له هلك وكان في النار ومن سار على هذا الصراط كان في الجنة. إذا فنجد أيها الأحبة أن العلاج قد عرفناه وقد بين لنا ولكن قد يتساءل شخص يقول نحن قد عرفنا أن الدين عند الله الإسلام وعرفنا كذلك أن الله عز وجل قد حذر الأمة من التفرق وعرفنا كذلك أن الله عز وجل قد بين لنا العلاج وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا الدين الإسلام وعرفنا أن الداء الخطير هو التفرق وعرفنا كذلك أن العلاج والنجاة من هذا الداء هو الاعتقاد بكتاب السنة. ولكن كريم ما سبب هذا الداء؟ أليس له سبب؟ إذا أردنا أن نتقي هذا الداء ماذا نصنع؟ لو قال شخص إننا نريد أن نتقي هذا الداء نريد أن لا يصيبنا هذا الداء نريد أن نعرف هذا الداء فنحضره نعرف ما هي أسباب ما هي أسباب هذا المرض ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض حتى نتقيها وبالتالي لا نقع به. نقول إن الأسباب قد بينها الله عز وجل هذا السبب الذي يؤدي إلى هذا المرض بينه الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف على اتقائه. فما هو هذا السبب؟ نجد أن الله عز وجل عندما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية أنه اتفق معظم الصحابة على أن المقصود بالشيع البدع والأهواء إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أنهم عندما فرقوا دينهم وأصبحوا شيعا بسبب ما فرقوا من أبواب البدع والأهواء. وكذلك نقل ابن كثير عن ابن جرير الطبري أن ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمة القرآن حفظ الأمة عندما تلا قوله تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال هي الضلالات. وكذلك نجد أن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس فسر السبل قال البدع والشبهات. ونجد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد فسر لنا هذا السر الخطير الذي يؤدي إلى ذلك المرض البدع. ففي حديث العرباض بن ساري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا ذكر المرض والداء ثم ذكر بعد ذلك الدواء فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ ثم ذكر سبب هذا الداء فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فعلمك الدواء بالاعتصام بكتاب السنة ثم بعد ذلك ذكر لك هذا الداء سبب هذا الداء قال وإياكم ومحدثات الأمور يعني لو فعلتم هذه أدى ذلك إلى الاختلاف. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على محاربة هذا السبب الذي يؤدي إلى ذلك المرض الفتاك والاختلاف كما في حديث جابر الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة الحديث الصحيح صحيح الشيخ الألباني حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس كان إذا خطب في كل خطبة جمعة يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يقول ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ألا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في كل خطبة جمعة. وها نحن نرى أن الخطباء يسيرون على هذه السنة، ففي كل خطبة جمعة يذكرون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعيش بين الصحابة، ومع ذلك في كل خطبة جمعة كان يركز على تحذير من هذا السبب الخطير الذي يؤدي إلى اختلافهم، ومن ثمة تفرقهم، ومن ثمة سوف يتسلط العدو عليهم، هذا بالإضافة إلى هلاكهم في النار والعياذ بالله. فاليهود عندما أخذوا بهذا السبب الذي أدى إلى الاختلاف وحرقوا التوراة بعقولهم وجعلوها عرضة لأهوائهم، وجعلوا بارك الله فيك يتصرفون بها بحسب أهوائهم وما يريدونه من بدع وضلالات، حرفوا التوراة والعياذ بالله، فازدادوا فرقة وفرقة وفرقة حتى وصلوا إلى 71 فرقة. وكذلك النصارى عندما حرفوا الإنجيل وأعملوا العقول به وحتى ما وراء الرجال به، تجد أنهم اخترقوا حتى وصلوا إلى 72 فرقة. وكذلك هذه الأمة التي حذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الداء، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبي عاصم في السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم بطونكم وبروزكم وبطلات الأهواء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبي عاصم، كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بهذه الدعوات، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاهواء والادواء. يدعو الله سبحانه وتعالى ان يجنب منكرات الاخلاق والاهواء والادواء لكي يفوز صلى الله عليه وسلم بمرضاه الرب سبحانه وتعالى. فانظروا ايها الاحبه كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التفرق. ولذلك عندما سمع ان بعض الصحابه تقال العباده صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال والله لا اصوم ولا افطر، وبعضهم قال لا اقوم ولا افطر، وبعضهم قال اقوم الليل فلا انام، وبعضهم قال لا اتزوج النساء، بشك ان هذا تفكير خطير لان ارداف الدين. فادركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا لاقوام يقولون كذا وكذا، اما اني اقوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء، فمن اعرض عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص، ياتي الرجل فيقول له: ما شاء الله لكيف، فيغضب فيقول له: اجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهو مستجد لقتل بني ثقيف، وهو محتاج للجيوش، ومع ذلك عندما رأوا الشجرة قال: اجعل لنا ذات أنواق كما الآن ذات أنواق أخرجيه. وقال الله أكبر إن أسنى لقد قلتم كما قال بني إسرائيل موسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، فاستغفروا الله وتابوا. وهكذا أيها الأحبة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يحذر من هذا الداء ويحذر من هذا البلاء من أجل أن تنجو هذه الأمة من ذلك الداء الخطيرة الداء، وهو الاختلاف والفرقة، بحيث يجعل قتالها فيما بينها ويجعل كل منهم ينسلق قوته على الاخر. ولذلك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى ذلك الرجل كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري لكتاب التوحيد، اتى رجل بعد ان وزع النبي صلى الله عليه وسلم بهيبه كان قد اتى بها علي بن ابي طالب من اليمن، فقام رجل تفت اللحيه وثوبه الى انصاف ساقيه، فقال هذا الرجل: اعدل يا محمد فانك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. انظر، هذا الرجل الآن يحفظ على قصبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي قد ائتمنه الله عز وجل على الوحي، ومع ذلك هذا لا يأتمنه على هذه القطعة البسيطة من الذهب، وهو صلوات ربي وسلامه عليه الذي زهد في الدنيا وما فيها. ولو كان يريد ان يسجد الله له الجبال ذهبا وفضة لفعل الله عز وجل، ولكنه اراد ما عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجلس كما خبر عائشة رضي الله عنها الشهر والشهرين ولا يوقد في بيته لا ما في قبر، انما فقط في الاسوداء التمر والماء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام على الحصير اليابس حتى يؤثر ذلك في جنبه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عانى ما عانى واتى كفار قريش فاعطوه الملك واعطوه الدنيا فقال والله لا تكون الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الدين. ياتي هذا الرجل من اجل بهيده ومن اجل دنيا شاهيه ومع ذلك يطعن بسيد الاولين والاخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم لا فقط. هذا النبي الذي ما من نبي يتردد من الشفاعة عليهم الصلاه الا هو يقول انا لها عندما تاتيه الامم فيسجد عند العرش ثم يقال له ارفع راسك وقل تعطى واشفع تشفع. ومع ذلك ياتي هذا الرجل الذي قد اغتر بعبادته والذي قد لبس عليه الشيطان ملكه ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعذر يا محمد فانك لم تعذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تامنونني وانا امين من السماء. أمن الله على وحيه على دينه على رسالته ومع ذلك لا تأمنني. ثم بعد ذلك عندما أراد رأي الصحابة أن يطلع منقر إلى خارج يقول عمر الخطاب قال دعوه. ثم عندما انطلق الرجل ماذا كان يوقف النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريد تفريق الأمة وممن يريد الإحداث فيها وممن يريد الابتداع في هذا الرجل؟ قال يخرج من ضعضاء هذا الرجل اقواما تحصلون صلاتكم عند صلاتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد من قتلهم فله كذا وكذا من الاجر ومن قتلوه فهو شهيد. انظر يكثر الصحابه ليس انا ولا الصحابه ابو بكر عمر عثمان يحسرون صلاتهم عند صلاة هذا الرجل. إذا وقف أمام هذا الرجل وراه يصلي احتقر صلاته من شدة قيامه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ إيش كان وقف من هذا الرجل؟ قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما قال هذا في هذه المعاصي بهذه القوة، لأن هذا أيها الأحبة إنما يريد الدين مكة ويريد الإحداث في الدين ويريد تغيير الدين في حين أن العاقل يخطئ في الدين. وهل تفرق بين شخص مخطئ ولا يعلم انه مخطئ وانه مخالف لامر الله ولامر النبي صلى الله عليه وسلم وانه معرض للوعيد وبين شخص يتقرب الى الله بهذا الخطا ويرى ان هذا دينا يقاتل من اجله؟ ولذلك تجد ان الخوارج وقفوا وقفه واحده امام صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يقتلوا الصحابه ويتقربون الى الله بقتل علي بن ابي طالب. وانظر الى قصائدهم في مدح من قتل علي بن ابي طالب وغير ذلك. كل هذا لماذا ايها الاحبه؟ كل هذا من اجل البدعه. ائتون بعاقل واحد يتقرب الى الله بقتل صحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ائتون بعاقل واحد يتقرب الى الله بسبب الصحابه. ولكن اتيكم بملايين المبتدعه من الرافضه وهم يسبون صحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بملايين المبتدعه من الرافضه وهم يكفرون صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. بملايين من الرافضه وهم يودون العاش في زمن الصحابه فقتلوا الصحابه. واتيكم بالملايين من الخوارج ممن يريدون ويسعون وقد سعى اسلافهم الى قتل صحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفارق يا اخي الحبيب عندما تجد اننا نشد على المبتدع في حين اننا نلين مع ذلك العاقل على الله يهديه. ولا يعني ذلك اننا لا نضل له ولا نعظه ولا نذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعظ العصاة وقد ذكر العصاة وقد اقام الحدود على العصاة. من قتل يقتل ومن زنى وكان مقتل يرجف ومن زنى وكان ذكرا فانه يجلد 100 عام يجلد 100 سنه يجلد 100 درجه ويغرب عام. ومن قذف ولم يأتي ببينة ولم يأتي ببينة ولا شهود فإنه يجلد 8 جلدة. ومن شرب الخمر كذلك يجلد ومن سرق من حرب كذلك يقطع يده. نعم الدين مقدس في جميع أبواب يا أحبتي، ولكن لابد علينا أن نعرف أن البدعة أمرها خطير، إذ أنها إذا دخلت إلى الأمة فإنها تؤدي إلى أن هذا يصرخ هذا وهذا يتقرب بدم هذا. والذي يقتل قاطع الطريق قاطع الطريق بارك الله فيك تجد أنه يعلم أنه غلطان وتجد انه يعلم انه قاتل وعندما تسأل لماذا تقتل قال من أجل المال، لماذا تقتل قال من أجل أن أفعل وأفعل، ولكن هنا يقول أقتل من أجل الله ولا يقول من أجل الدين، ولكن المبتدع يقول أقتل أهل السنة وأقتل أهل السنة وأعذب أهل السنة، كل ذلك يقول تقرب من الله عز وجل. إذا فنجد أيها الأحبة أن خطورة البدعة تفرق الأمة. اليهود والنصارى تجد أنهم يقعون خارج الأمة، عدل ذات يهود، هذاك عدو نصراني، هذاك عدو شيوعي، هذاك عدو وثني بوذي، وهذاك عدو يعبد الشمس الشمس، وهذا يعبد القمر، وهذا 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 بعثي وهذا كذا، عدو رائع، لكنه ما يقول أنا من أمة الإسلام. إذا أنا خارج الأمة، خارج الدار وقاتلت هنا، خارج الدار وليس عالم يحتاج، ويحتاج الكفار ليس فقط في الجيوش وليس فقط في بنوك الربا وليس فقط في الافلام الخلاعيه التي تسعى بين ابناء المسلمين وليس فقط في هذه المعاصي، بل انه يفعل هذا وكذلك ماذا يفعل؟ يحاول ان يغذي اهل البدع والغلط والبدع والضلال. القاضيانيه زرعها الانجليز في الهند، البهائية زرعها كذلك، وما الصوفية تجد أن المستعمرين من الفرنسيين وغيرهم قد راعوها وأكرموا رؤساءها. وفي هذا الزمن تجد أن بريطانيا ترعى دعاة أهل البدع من الاعتزال كالمسعي وغيره، ويستقبلونهم ويضعونهم في الأحضان لأنهم يعلمون أن وراءهم أتباع من أجل أن يغذوهم من أجل أن يغرقوا هذا البلد الذي التوحيد. لا تأتي تنظر بعين أوراق عين واحدة تقول فقط أن العدو ينشر الخمر والاختلاط وكذا، نعم ينشر ولا بد أن نقف أمام هذا النشر، نبين للناس على لماذا خطورة الدش، ونبين للناس على لماذا خطورة الاختلاط، ونبين للناس على لماذا خطورة الربا وأن سمي زواج وأن سمي ما سمي، ونبين للناس على لماذا خطورة كل من حضر مثل العدو، ولكن في نفس الشيء نبين للناس كذلك خطورة البدعة والضلالة والفرق التي هي التي أدت إلى ضعفنا. وما حوادث أفغانستان بعيد، ما الذي أدى إلى واحد يقتل الثاني؟ كل عشان سرقوا الأحزاب، هذا حزب غير هذا، وهذا يرى هذا الباطل، وهذا يرى هذا الباطل، وهذا يرى أن ما يتلحقوا بعد باطل هذا، وهذا يرى هذا، فذهب الإيمان العدو، ذهب العدو الخارجي كان الجميع مجتمعين عليه، ذهب. وعندما ذهب العدو الخارجي يتلحق بالنفس الآخر ويقتلون بعضهم قتلا اشد ما كان من قبل، بل ان امرهم اخطر لانهم شوهوا الجهاد الاسلامي وشوهوا دين الاسلام في وعي الكثير من الضعفاء الذين لا يفقهون عن دين الاسلام امرا. فلماذا اخي الكريم تنظر بعين اوراق، تنظر ان العدو يدخل علينا الدش ولا تنظر ان العدو يدخل علينا البدع والضلالات من اجل ان يتفرق شباب هذا البلد، فتجد احدهم يسلم بجنب الاخر وهو يلعنه ويغضب ويدعو عليه، تجد هذا ثوب قصير وهذا ثوب قصير وهذا نقطة اللحية وهذا نقطة اللحية، ومع ذلك كل منهم يصح الآخر. ما الذي أوصلنا لهذا؟ المعاصي الحمد لله جميع ما يشرب خمر من هؤلاء الشباب، والجميع ما يرابي، والجميع ما يبني له الحمد، والجميع ما كره الثاني عشان تشتريته لا والله، والجميع ما كره الثاني عشان تجاي يدخنها لا والله، وإنما سبب الكفر أن هذا رأى أمر في الدين وهذا رأى أمر في الدين، فوالى وعاد عليه وأحبت وبغض فيه. هذا هو السبب يا أخوان، أليس هو هذا السبب؟ هذا السبب الذي أدى إلى جعل الشباب متدين طاقة جبارة عظيمة، بدلا من أن يسعى الجميع لإصلاح أمتهم بالحكمة واللين والبيان والخلفة السبقة، تجد أن كل منهم يريد أن يقضي على الآخر. لماذا؟ لنسأل أنفسنا لماذا؟ هذا يا أخوان قد بينه الله عز وجل، وحذرنا الله عز وجل منه، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلماذا لا نسمع الى تحذير ربنا ولا نسمع الى تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الدين واضح يا اخي الكريم، الدين واضح، الله يستر الذكر فهو المدكر، الدين واضح، نقصد ان الدين في تعقيد، وان معرفه الاشياء هذه تحتاج الى رجل فيلسوف وذكي وعبقري. الدين واضح، الدين واضح ولا الحمد لله والله عز وجل الدين كتاب الله وسنة كل الكلام هذه تكتب السلف أمامنا. إذن الذي أدى إلى التفرق في هذا البلد وفي سائر البلاد المسلمين إنه هو البدع والأهواء. فتجد هذا صوفي وهذا رافضي، الرافضي براء السنة يكاد أن يقتله ويريد أن يفعل كل ما يفعل من أجل إحداث القتل الشغبة ما أحداث البحرين عمل بعيد ولا أحداث مكة والحرم والتفجيرات عمل بعيد. هذا رافض من اليهودي ما هو النصراني الذي يفجر بحرم. ما جاءت شيوعي من روسيا جاءت واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويضع القنبلة تحت المسلمين. ليش؟ لأنه قد فارق هذا الدين في الضلالة والبدعة خارجي يقول لا إله إلا الله ويصلي ومع ذلك يتقرب إلى الله بنفس الباصات وبنفس الأماكن العامة وبنفس كذا ويقتل من يقتل. كذلك الصوفي وغيره. من الذي سجل أحمد بن حنبل؟ الروم؟ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. الإمام الجبل من الذي سجنه وعذبه وجلده؟ الروم؟ النصارى؟ اليهود؟ الوثنيين؟ المشركين؟ سجنوه المعتدلة. من المعتدلة؟ أهل فرقة وضلالة. لهم لحى لهم قصيرة. عمرو بن عبيد كان انه من كبار المعتدلة كان اذا طرق كأنه اسطوان لا يتحرك ومع ذلك كان يتبع في دين الله ويتقرب به اهل السنة. من الذي سجن احمد بن حنبل؟ من الذي عذب احمد بن حنبل؟ من الذي قتل اصحاب احمد بن حنبل؟ اهل البدع. من الذي سجن ابن تيمية حتى اخرج جنازة من السجن؟ ابن تيمية الان لم نقرأ كتبه ونعجب به ونعتبره من ائمة اهل السنة في هذا العصر ونسلم ابناءنا على كتبه. من الذي سجن هذا الامام الذي نصر الدين؟ من الذي سجن قضاة الذين سجنوه؟ قضاة بالدين سجنوه الشاعرة مبتدعة تقرب الى الله بسجنه وجلس سنتين في السجن حتى اخرج جنازة. سجنه هو نصارى حقه معه ما نزل له. انظروا من ابرقهم معه لا بروح على قرص الفرقة الناجية بيبي على السلام اختبر من الشاعر من الفرقة الناجية سجنوه. قامت الصوفية وفرقة الصوفية على المسلمية تقعوا في سجن وضربه. إذا فنجد أن هذه القضية ليست بسيطة. لا يعني ذلك أن نقل إن كان خطر اليهود النصارى كما يلبس بعض الملبسين من أهل الأهواء الذين يتكلم شخص على البدع قال وهؤلاء ان اليهود النصارى في راحة منهم. ما شاء الله اشوفك انت بارك الله حرب فلسطين ولا اشوفك انت بارك الله في اليهود النصارى في عدل المغازي. انت تتكلم على اليهود النصارى ونحن نتكلم على اليهود النصارى. هذه خطتنا نكتب على اليهود النصارى ونحذر من مشابهة الامريكان ومن مشابهة البريطانيين ومن مشابهة الانجليز ومن مشابهة الكفرة ومن محبتهم. لا نقول مجاملة لك ولا نكتب رضاك انت ونعلمها على من هذا كلمنا من الذي اعتبر ام ان هذا مجرد تريد ان ترمي بهذا حتى تستكثر على ان البدع الذين قد اقتنعت بهم ممن قد اقتنعت بدعواته الباطله. احبتي ان من اراد كتاب السنه ومن اراد الصراط المستقيم ومن اراد سبيل الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها الا هالك. الدين واضح الدين واضح ولكن الناس هم الذين قد وضعوا بينهم وبين الدين حائل وضعوا بينهم وبين الدين ستار تقليد الآباء. وإذا قيل نتبع ما أنزل الله قائلا نتبع ما بين أرجاء آبائنا ستار تقليد العلماء الذين أخطأوا ستار تقليد الدعاة الذين أخطأوا كتار تقليد الرجال والأخذ بآرائهم وأقوالهم وتقديمهم على كتاب السنة. ولذلك قال ابن مسعود نحن قوم نتبع ولا نتبع نقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما إن تمسكنا بالأثر. نتبع محمد صلى الله عليه وسلم ولا نتبع من عند أنفسنا ولا نرضى بمن يتبع لنا. نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا نبتدي بغيره ولن نضل ما ان تمسكنا بالاثر. وقال أوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. أيها الأحبة، ما يضع الإنسان بينه وبين الحق ساترا. الكتاب أمامك والسنة أمامك وكتب السلف الحمد لله تملأ المكتبات، تملأ المكتبات مطبوعة ومحققة في رسائل هذه السورة بالسرعة، وورق من أحسن لا يكون، والعلماء ابن باز بن عثيمين أحياء، والجوزان والأوزان وغيرهم أحياء موجودين لله الحمد لله أئمة أهل السنة. انظر اقرأ الأبواب، ما موقف أهل السنة من البدع، ما موقف من الخوارج، ما موقف من فلان ومن فلان، واقرأ يا أخي. أنا ما أقول لك اقرأ كتابي أنا، ولا أقول لك استمع لشريطي أنا، ولا أقول لك استمع لشريط شيخي أو لكتاب شيخي، أنا أقول لك اقرأ أحمد بن حنبل. اقرأ من الأجر المتوفى في 160 هجري في كتاب الشريعة، اقرأ إمام عبد الله كتاب السنة، اقرأ اللالكاية السنة اللالكاية، اقرأ كتب السنة وانظر. أنا ما من المعقول أنك لا تقرأ ولا تنظر إلا بزاوية ما يأمرونك به وما يوجهونك إليه. ليه؟ أنت حر أن تنسب عبد نفس المملوك، حتى المملوك والعبد في دين الله ما يصلي أحد، ما يصلي السيد بارك الله. وكان كثير من السلف كانوا مملوكين ثم بعد ذلك أعتق لما رأوا علمهم وطلب من العلم موالي. أنت حر، العبد المملوك حر في اتباع الكتاب والسنة، وأنت حر في نفسك ولكنك عبد في عقلك وذنة تقليدك. عقلك هذا كلمت الأشخاص هم الذين يفكرون عنك وهم الذين يجمونك. تكنولوجيا أجهزة موجودة بنوك سنوات أو لكنيسة، اقرأ هذا الكتاب. اقرأ يجي يسأل شيخه، يا شيخ احنا درسنا بالواسطية أن من قال استولى هذا مبتدئ وهذا تفسير القرآن يقول استولى. قال اسكت يا لسنة، اقرأ هذا إيمان. اسكت إيمان، هذه أخطاء حسنات سيئات ما يخشى. طيب نحن يا شيخ نستمر رافضة ونتكلم عليهم ونتكلم عن الصحابة وهذا سيسقط في العدالة الاجتماعية، تكلم على عثمان ومعاوية. قال اسكت رجع. وين رجع؟ مالك شغل، رجع اقرأ. أقول لك رجع، قال ما لك شغل. طيب هذا الطبعة الثانية عشر إدارة الشروط المترف عليها أخيه، مترف عليها أخوه، عليها أخيه، قال ما لك شغل، رجع رجع. يا شيخ هذا يتكلم على الأنبياء على موسى وهذا الموجود يتكلم على لوط من أي كلام. قال اسكت هذا إمام. إذا لا لقد صلى الله عليه وسلم حار فتجد يدرس عقيدة معينة ويعتقد عقيدة معينة ويؤمن بعقيدة معينة، ولكن الذين يعتقدون عكس عقيدته ويعطلون عقيدته يجعلهم أئمة ويرد الأمة عليهم، والذين يعتقدون عقيدته يسحقهم تحته. يا شيخ هذا عالم إمام زي كتب التوحيد، نشر التوحيد، نشر عقد التسمية والصفات، فقيه على الكتاب والسنة، فقيه ورع. قال اتركه حكومي مباشرة، اتركه عجيب. طيب هذا عقلك ناس مشكلة خلك معه، وهذا إمام حكومي اتركه. وتجد الشباب الصغار المساكين يديرون في حلقة مفرطة. طيب يا أخي أنت ما تتعبد من هذا، اذهب واقرا كتاب من كتب السلف وانظر من الذي وراءك، من الذي وراءك، اتق الله في نفسك، ما يجوز لك هذا الكلام. انتم تقولون ان لندن تريد ان تقضي على الصحراء، قال نعم. النصارى يريدون القضاء على الصحراء، قال نعم. ايه هؤلاء الناس مسرور وغير كل من اسئله انتم جالسين فاتحين لهم مجلات بريطانيا ويجوا سياسي كل حاجه، قال ما لك شغل. اسكت بس تفكر عقلك هذا الجيد. واذا جاء شاب يسال قال يا جماعه ما يصير كذا، قال ابعدوه عن الشباب لا يخرب الشباب، ابعدوه. هذا بدا يفكر، ابعدوه، دخلوا لنا مجموعه جديده ما تفكر. هذا الشيء عرفت شو يصير؟ عرفت من الذي ادى الينا؟ من الذي ادى بنا الى هذا؟ ادى بنا الى هذا مثل هؤلاء الا ان الذين يدعون الى الضلاله. ياتي سناغ يقول تعالى لا اظن الجلسه العلميه. ياتي التفسير اناظره قال لا تناظره قال ما اناظره. اي هذا قبيل ما اناظر. انت يا قبيل جامعه الشريعه تعال ناظر ما اناظر في احد اكبر منه قال لا تناظر. طيب انت يا ماجستير لا تناظر واحد اكبر منه. انت الدكتوراه لا تناظر واحد اكبر منه. طيب لي على كيف يقرا من حق هؤلاء؟ علمني. طيب اذا اسمع شيء تناظر المحطه المسجل ما دام انا يعني عند قراءه الذي انا عليه اضع الشريط واستمع ما يضرني. انت مو تقول ان الحق يؤخذ من قالك؟ كنت بقى بدع حسين واقرؤوها من اجل ان يقضي حق من قالك. اريد ان اقرا. قال لا لا تسمع الشريط. غير القران اقرا. معارف الطريق هي خارجيه اقرا. عادات اجتماعيه هي سنه الصحابه اقرا. اذا اقول يا اخواني ان هذا هو الذي ادى الى هذه الفرقه. ليس من يدعو كتاب السنه ادى الى الفرقه. الذي يدعو كتاب السنه فهو السلف الذي يربي الشباب الشاب من صغره على قراءه القران ودراسه العلم والفقه ويربيه على كتب التنمية وعلى كتب السلف وعلى ان يكون حر نفسه يقرا ويرجع العلماء ويطالع وينذر ويرجع راجع ومرجوع ويطلب دينه. من هذا الذي فرق؟ الذي فرق ذلك الذي انشا مصنعا لكي يصنع رجال كما يريد يحجب عنهم ما يريد ويدخل عليهم ما يريد. ذاك الذي الشاب الحمد لله عقيدته جيده بالتوحيد الالوهيه ومع ذلك يدافع وينافع عمن يطعنون في التوحيد ويجعلهم ائمه ولا يرضى يتكلم عليهم ويطعن بمن يعتنقون عقيده هذا الشاب يعتقد كبار الاسماء والصفات عقيدته للسنه ولا الحمد لله ومع ذلك يذق عمن من يعتقد بخلاف عقيده هذا ويطعن بمن يعتقدون عقيدته. هذا هو الذي فرق. أقول أيها الأحبة أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذم البدعة وحذر من سبب التفرق تجد أن الصحابة عندما خرج الخوارج حذروا من هذا السبب وواجهوهم وعندما خرج الرافضة حذروا من هذا السبب البدعي وواجهوهم وعندما خرج المرجع والقدرية والمعتدلة والصوفية فما من شخص يخرج يخالف الدين إلا ويحذرون منه حتى يسلم لهم دين الله سبحانه وتعالى كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نسير على دربهم وأن نقتفي آثارهم. يا إخوان الحمد لله نحن نعيش في مجتمع موحد وفي بلد موحد فلا بد ان نقف ضد الفرق الباطله من الرافضه وغيرهم حتى لا يفترقون بلادنا. نقف ضد الرافضه نبين باطلهم وكذلك نقف ضد الصوفيه نبين باطلهم ونقف ضد الفرق الباطله كلها ونبين باطلهم حتى لا يؤدي ذلك الى تفرقنا. فوالله الذي لا اله الا هو ان الشباب في هذا البلد ما تفرقوا الا بسبب البدع والفساد وما تفرقوا الا بسبب ائمته البدع. تجد هؤلاء دافعوا ونافعوا عنه ورد الشباب على كتبه وهؤلاء ينادونهم بالرجوع الى ائمه السنه والابتعاد عن هذه البدع وعن هؤلاء المبتدعه فصار الخلاف وصارت المظاهر وصار الشقاق. فاتق الله في نفسك يا عبد الله. اتق الله في نفسك. فانك اذا وضعت في القبر فسوف تسال عن ثلاث اسئله. من ربك؟ ما دينك؟ من الذي يضلل بعده؟ من يضلل بعده؟ لن تسال عن حزبك ولا عن شيخك ولا عن اي حاجه بارك الله. اعرف من هو ربك. بالتزام امره يبتدي عن دينك. يعتقد نفعا في ربك. الله يقدر انه استوى يقول لا ما استوى. الله يقدر انه يدين يقول لا ما لك دين. ثم تجعله اماما.
رجل يطعن في سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعارض آيات الصفات كلها ثم تجعله إماما. ويأتي رجل يطعن بصحابة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تجعله إماما. فلا بد أيها الأحبة أن نتق الله عز وجل في أنفسنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وأن يجزيكم كل خير على هذا الاستماع وعلى هذا الإنصات. والله الذي لا إله إلا هو ما أردنا في هذا الكلام والله على ما بشهيد الا الاصلاح ما استطعنا. ولا بد على الشباب ان يصبروا ويصابروا. نعم الغربه موجوده وتشويه السمعه موجود والكذب والتلبيس موجود، فإن هؤلاء إعلاميين يجدون من الله التهم، ولكن الرجل الذي يريد الله والذي يعلم الله من نفسه ما يعلم ويريد جنة الرب سبحانه وتعالى فلا بد عليه أن يتمسك بسنة وسلم ويعض عليه النواجذ إلى أن يلقى الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر لله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لفضيلة الشيخ عائد الشمري حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على أبي وصحبه أجمعين. هذه الليلة مع محاضرة لفضيلة الشيخ عائد الزكريا الشمري في مدينة المعهد العلمي في مدينة الحمر، وهي بعنوان: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان المتنافس، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين بكتاب ربنا وسنة نبينا متمسكين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى من نعمته على هذه الأمة أنه أكمل لها الدين وأتم عليها هذه النعمة العظيمة، من أجل أن لا يأتي آت فيحدث في الدين ما ليس فيه. كان يقول أن الدين لم يكتمل بعد، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، الدين قد كمل، لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى نقص، بل هو كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه كاملا وأدى الرسالة ونصح الأمة وبين الحجة وتوفي صلوات ربي وسلامه عليه، والدين قد كمل في جميع أبوابه. ولذلك تجد أن الله عز وجل عندما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، قال عز من قائل في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا
فلن يقبل منه. وقال في آية أخرى إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم والذي كمله الله سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب من العبد. وهذا إذا ما التزم به العبد فإنه تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركتكم على البيضاء واضحة نقية ناقعة لا تشوبها شائبة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمن انحرف أو زاغ عن هذا الذي قد تركتكم عليه فلا شك أنه هالك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكرنا منه علما. لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك بابا من أبواب الدين إلا وبينه للناس. ولذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على الأهواء ذكر أن هذه الأبواب التي قد تركتموها ووقعتم في البدعة فيها واتبعتم الأهواء إن كانت من الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الدين، وإن كانت ليست من الدين فلا حاجة لنا بها. ولذلك قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال أهل العلم الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فما من علم نافع إلا ودل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، وما من عمل صالح إلا وأرشد الأمة إليه. ولذلك ذكر ابن تيمية في كتابه درة عرض عقل النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه وهو أنصح الخلق للخلق وهو أكثر الناس فصاحة وبيانا. فيستحيل مع هذه الأمور الثلاثة أن يترك أمرا من أمور الدين مهملا لا يبينه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي أمر بالإبلاغ. فانظروا يا أحبتي أعلم الناس بربه مهما نادى مناد بعلم أو غير ذلك فإنه لا يقوى أبدا أن يقول أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى. النبي هو الذي يرسل إليه وهو الذي يوحى إليه وهو الذي ينزل عليه الوحي وهو الذي اصطفي من الرب وهو الذي أسري به وهو الذي عرج به وهو الذي كلمه جبريل وهو إلى آخره. فيستحيل أن يأتي شخص ويقول أنا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من أبواب الدين. أمور الدنيا الناس أعلم بأمورهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكن ما في شيء يتعلق في دين الله عز وجل إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس به وقد بينه للأمة بيانا شافيا كافيا ليس ثمة مجال أبدا أن يدخل الإنسان ما ليس فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال في الحديث الآخر من رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا هو الدين، رغبت عنه وإن أحدثت فيه ما ليس فيه فهو مردود عليك. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا أنه قد أكمل الدين وأنه سبحانه وتعالى قد أتم النعمة حذرنا من داء عظيم أيها الأحبة، حذرنا من مرض يسفك بجماعة المسلمين، حذرنا من مرض إذا ما تركه المسلمون ينتشر فإنه سوف يعمل على إبعادهم عن دينهم، نسأل الله عز وجل السلام. فما هو هذا الداء؟ ما هو هذا الداء الذي قد حذرنا الله سبحانه وتعالى منه؟ هذا الداء أيها الأحبة هو داء التفرق والعياذ بالله، داء التفرق وداء الانشقاق وداء الاختلاف وداء التدابر والتناحر فيما بين المسلمين. فقال عز من قائل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين، أقيموا الإسلام، أقيموا الدين الذي قد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل به وقد أنزل الكتب به ولا تتفرقوا فيه. إذن هذا الداء الخطير تجد أن الله عز وجل قد حذرنا منه وبين لنا أنه من الخطورة بمكان، ولذلك يجب علينا أن نتحصن من هذا الداء. ولكن أيها الأحبة، الله عز وجل قد بين أن هذا البلاء واقع في الأمة لا محالة، فهو وباء آت لا محالة، قد قدره كونا وقدرا سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. انظر هذا الداء الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، وهذا الداء الذي يبعد الناس عن دينهم الحق، تجد أن الله عز وجل قد بين لنا أنه واقع لا محالة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. استثنى، استثنى سبحانه وتعالى المرحومين، فقال: إلا من رحم ربك، ثم قال: ولذلك خلقهم. قال بعض العلم أن خلقهم من أجل أن يختلفوا، وقال بعضهم خلقهم من أجل أن يختلفوا ثم يرحم أولئك المتمسكين بشرعه. إلا من رحم ربك. إذن فهذا الداء أيها الأحبة قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع، أنه واقع. إذن ماذا نصنع؟ خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كذلك أن هذا الداء واقع. فقال في الحديث الصحيح من حديث عرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وفي الحديث الآخر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: جماعة. إذن فهذه آية قرآنية نص في وقوع الخلاف، وهذا حديث نبوي صحيح نص في وقوع الخلاف، وحديث آخر حدد إلى كم فئة سوف تختلف الأمة وإلى كم فرقة سوف تختلف. فبين صلى الله عليه وسلم أنها ستختلف إلى 73 فرقة. والذي يزيد الأمر خطورة أنه بين أن 72
في النار
وأن الناجية واحدة. إذن فلا تتعب نفسك في أن تقنع نفسك أن الأمة الإسلامية لم تختلف، لأن بفعلك هذا سوف تصادم كتاب الله وسوف تصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال أن هذه الأمة سوف تختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقال أنها تفترق على 73 فقط. إذن فالافتراق واقع يا أخي الكريم، لا محالة، مهما صنعت ومهما عملت من أجل أن تظهر أن الأمة الإسلامية غير مفترقة فأنت كاذب في دعواك هذا ومصادم لنصوص الكتاب ولنصوص السنة ولنصوص الواقع المشاهد، إذ أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة عمر بن الخطاب تجد أنه خرجت بدع وخرجت فرق أنت ترى كتبها أمامك وترى أئمتها تسمع بهم كثيرا وترى وترى من خوارج إلى مرجئة إلى رافضة إلى شاعرة إلى صوفية. إذن فتجد أن الآية القرآنية والحديث النبوي قد وقع ما قد حذر منه واقع. إذن فهل الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم العليم الحكيم هل سوف يترك هذه الأمة بعد أن بين أنها سوف تختلف ويطلق عليها هذا الداء كونا وقدرا، هل سوف يتركها هكذا بلا دواء؟ هل سوف يتركها الله سبحانه وتعالى لا تعرف الحق من الباطل؟ لا والله، لا والله. وهنا ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الدواء. فوالله أيها الأحبة، لو كان هناك مرض من أمراض هذه الدنيا التي تصيب الجسد وسمع شخص أن ثمة وباء قد انتشر بين الناس، والله أنه سوف يسارع من أجل أن يتحصن بإذن الله عز وجل من هذا المرض، ومن أجل أن يتخذ الأسباب التي تمنع مثل هذا المرض عنه بإذن الله عز وجل. فكيف بالله عليكم إذ كان هذا المرض الذي بين الله عز وجل أنه لا بد أن يقع هو مرض فتاك يقضي على دين الرجل ويغضب الرب سبحانه وتعالى وكذلك يريده المهالك والنار والعياذ بالله؟ لا شك أنه لا بد أن يكون أحرف، ولا بد أن يتعب نفسه. فلو كان هذا الدواء الذي ينجيك من هذا المرض الفتاك بينك وبينه أودية من المخاوف وتخشى الهلاك، والله إن الإنسان ليخاطر بكل ما أوتي من أمور دنيا من أجل الفوز بذلك الدواء. فكيف أيها الأحبة وهذا الدواء متيسر، وهذا الدواء متيسر في كل مكان ولله الحمد منه. ولذلك تجد أن الله عز وجل قد ذكر في آية في محكم كتابه ذكر الدواء وكذلك ذكر الداء، فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالداء هو التفرق، الداء هو الاختلاف، وما هو الدواء؟ هو الاعتصام بحبل الله. وما هو حبل الله يا عباد الله؟ هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. ذكر لك الداء وهو التفرق ولا تفرقوا، وذكر لك سبحانه وتعالى الدواء وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. وفي آية أخرى كما مر عليكم أن الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هذا إيه؟ هذا هو الدواء ولا تفرقوا. إذن فنجد أيها الأحبة أن الله عز وجل قد بين لنا أن إقامة الدين هي الدواء وأن التفرق عن هذا الدين هو ذلك الداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا كذلك إلى الدواء. ففي حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بنا صلاة الغداء ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة وجلت ذرفت منها الأعين وجلت منها القلوب. فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة موجع. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. ثم قال بعد ذلك وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الدواء؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظر ذكر لهم الداء ثم ذكر لهم الدواء. بل إنه أوصاهم صلى الله عليه وسلم أن يعضوا على هذا الدواء بنواجذهم لأن فيه النجاة من تلك من فرق الباطل. وفي حديث آخر كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفرق هذه الأمة على 73 فرقة قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الشافعي رحمة الله عليه الأكثر قال الجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك أن أمته سوف تفترق وهو الذي يوحى إليه وهو أعلم الناس ربه. والله سبحانه وتعالى بيّن لك كذلك. ثم الله عز وجل بيّن لك العلاج والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك العلاج. ولقد بيّن الله سبحانه وتعالى العلاج كيف أخرى فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم التنازع هو مصدر التفرق ومصدر المشاحن ومصدر اختلاف. ماذا نصنع عندما يصيبنا مثل هذا المرض والتنازع؟ قال فردوه إلى الله ورسوله. الدواء هو الرجوع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين سبحانه وتعالى أن الدواء وأن العلاج المنجي من ذلك الشجار ومن هذا التنازع ومن هذا التفرق هو ماذا أيها الأحبة؟ هو الاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا العلاج في أخرى فقال عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الدواء وأن العلاج وأن طريق النجاة هي صراطه المستقيم سبحانه وتعالى. ثم بين أن الذي يؤدي إلى التفرق هي تلكم السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم وصى وأكد علينا أن نسلك الصراط المستقيم وأن نحذر السبل المفرقة وقال لعلكم تتقون أي إن كنتم من المتقين فافعلوا هذا ما أمرتم به وهو سلوك الصراط المستقيم واجتناب السبل المفرقة. وكذلك لو فعلتم ما قد وصيتكم به فسوف يؤدي ذلك إلى التقوى وهي درجة عظيمة عند الله عز وجل. إذن نجد أن الله عز وجل بين لنا في هذه الآية بين لنا هذا الداء الخطير وبين لنا الدواء. وفي حديث جابر رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح هذه الآية. يقول جابر كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فخط خطا هكذا امامه، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا هكذا امامه، ثم قال هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطوطا عن يمينه وخط خطوطا عن شماله، وقال هذه سبل الشيطان. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول عندما قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فأشار إلى الخط الأوسط. وذكر ابن كثير فيما نقل عن ابن جرير الطبري عن ابن مسعود انه رضي الله عنه وارضاه عندما سئل ما الصراط المستقيم قال الصراط المستقيم قد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في ادناه وطرفه في الجنه، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد طرق جاده يمينه ويساره، فمن وعلى كل جواد داع يدعو، فمن استجاب له هلك وكان في النار، ومن سار على هذا الصراط كان في الجنة. إذا فنجد أيها الأحبة أن العلاج قد عرفناه وقد بين لنا، ولكن قد يتساءل شخص يقول نحن قد عرفنا أن الدين عند الله الإسلام، وعرفنا كذلك أن الله عز وجل قد حذر الأمة من التفرق، وعرفنا كذلك أن الله عز وجل قد بين لنا العلاج وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا الدين الإسلام وعرفنا أن الداء الخطير هو التفرق، وعرفنا كذلك أن العلاج والنجاة من هذا الداء هو الاعتقاد بكتاب السنة. ولكن الكريم ما سبب هذا الداء؟ أليس له سبب؟ إذا أردنا أن نتقي هذا الداء ماذا نصنع؟ لو قال شخص إننا نريد أن نتقي هذا الداء، نريد أن لا يصيبنا هذا الداء، نريد أن نعرف هذا الداء فنحضره، نعرف ما هي أسباب هذا المرض، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض حتى نتقيها وبالتالي لا نقع به. نقول إن الأسباب قد بينها الله عز وجل، هذا السبب الذي يؤدي إلى هذا المرض بينه الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف على اتقائه. فما هو هذا السبب؟ نجد أن الله عز وجل عندما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية أنه اتفق معظم الصحابة على أن المقصود بالشيع البدع والأهواء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أنهم عندما فرقوا دينهم وأصبحوا شيعا بسبب ما فرقوا من أبواب البدع والأهواء. وكذلك نقل ابن كثير عن ابن جرير الطبري أن ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمة القرآن حفظ الأمة عندما تلا قوله تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال هي الضلالات. وكذلك نجد أن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس فسر السبل قال البدع والشبهات. ونجد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد فسر لنا هذا السر الخطير الذي يؤدي إلى ذلك المرض الداء. ففي حديث العرباض بن ساري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، ذكر المرض والداء ثم ذكر بعد ذلك الدواء، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عرضوا عليها بالنوادي، ثم ذكر سبب هذا الداء فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فعلمك الدواء بالاعتقاد بكتاب السنة، ثم بعد ذلك ذكر لك هذا الداء سبب هذا الداء قال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني فعلتم هذه أدى ذلك إلى الاختلاف. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على محاربة هذا السبب الذي يؤدي إلى ذلك المرض فتأكل والاختلاف، كما في حديث جابر الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة الحديث الصحيح صحيح الشيخ الألباني حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس كان إذا خطب في كل خطبة جمعة يحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقول ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول ألا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في كل خطبة جمعة. وها نحن نرى أن الخطباء يسيرون على هذه السنة في كل خطبة جمعة يذكرون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعيش بين الصحابة ومع ذلك في كل خطبة جمعة كان يركز على تحذيرهم من هذا السبب الخطير الذي يؤدي إلى اختلافهم ومن ثمت تفرقهم ومن ثمت سوف يتسلط العدو عليهم هذا بالإضافة إلى هلاكهم في النار والعياذ بالله. فاليهود عندما أخذوا بهذا السبب الذي أدى إلى الاختلاف وحرقوا التوراة بعقولهم وجعلوها عرضة لأهوائهم وجعلوا بارك الله فيك يتصرفون بها بحسب أهوائهم وما يريدون من بدع وضلالات حرقوا التوراة والعياذ بالله فازدادوا فرقة وفرقة وفرقة حتى وصلوا إلى 71 فرقة. وكذلك النصارى عندما حرفوا الانجيل واعملوا العقول به وحكموا اراء الرجال به تجد انهم اخترقوا حتى وصلوا الى 72 فرقه. وكذلك هذه الامه التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الداء فقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابي عاصم في السنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أخشى عليكم بطونكم وقروبكم ومضلات الأهواء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عاصم كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بهذه الدعوات فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاهواء والاجواء. يدعو الله سبحانه وتعالى ان يجنب منكرات الاخلاق والاهواء والاجواء لكي يفوز صلى الله عليه وسلم بمرضاه الرب سبحانه وتعالى. فانظروا ايها الاحبه كيف اقل النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التفرق. ولذلك عندما سمع ان بعض الصحابه تقال العبادة صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال والله لا أقوم ولا أفطر وبعضهم قال لا أقوم ولا أفطر وبعضهم قال أقوم الليل فلا أنام وبعضهم قال لا أتزوج النساء بشك أن هذا تفكير خطير لأنه رجاء في الدين. فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا الأقوام يقولون كذا وكذا أما إني أقوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن أعرض عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص يتردد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وكيف فيغضب ويقول له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وهو مستجد لقتل بني ثقيف وهو محتاج للجيوش ومع ذلك عندما رأوا الشجرة قال اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق أو خرجيه. وقال الله أكبر من السنة لأسكتم كما قال بني إسرائيل موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة فاستغفروا الله وتابوا. وهكذا أيها الأحبة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يحذر من هذا الداء ويحذر من هذا البلاء من أجل أن تنجو هذه الأمة من ذلك الداء الخطيرة الداء وهو الاختلاف والفرقة بحيث يجعل قتالها فيما بينها ويجعل كل من يسلط قوته على الاخر. ولذلك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى ذلك الرجل كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري لكتاب التوحيد اتى رجل بعد ان وزع النبي صلى الله عليه وسلم بهيبه كان قد اتى بها علي بن ابي طالب من اليمن فقام رجل كف اللحيه وزوجه الى انصاف ساقيه فقال هذا الرجل اعدل يا محمد فانك لم تعدل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. انظر هذا الرجل الآن يحفظ على قصة النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي قد ائتمنه الله عز وجل على الوحي ومع ذلك هذا لا يأتمنه على هذه القطع الكثيرة من الزهر وهو صلوات ربي وسلامه عليه الذي جاهد في الدنيا وما فيها. ولو كان يريد ان يصبر وحده الجبال ذهبا وفضه لفعل الله عز وجل، ولكنه اراد ما عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يثبت كما خبر عائشه رضي الله عنها الشهر والشهرين ولا يوقد في بيته ماء، ما في قبر، انما فقط الاسوداء التمر والماء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام على الحصير اليابس حتى يؤثر ذلك في جنبه الشريفه صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عانى ما عانى واتى كفار قريش فاعطوه الملك واعطوه الدنيا فقال والله لا تكون الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الدين. ياتي هذا الرجل من اجل بهيده ومن اجل دنيا شاهيه ومع ذلك يطعن بسيد الاولين والاخرين كما قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم لا فقط. هذا النبي الذي ما من النبي يتردد من الشفاعه المختلف الا هو يقول انا لها عندما تاتي الامم فيسجد عند العرش ثم يقال له ارفع راسك وقل تعطى واشفع بشفع. ومع ذلك ياتي هذا الرجل الذي قد اغتر بعبادته والذي قد لبس عليه الشيطان ملكه ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعذر يا محمد انك لم تعذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تامنونني وانا امين من في السماء. امين الله على وحيه على دينه على رسالته ومع ذلك لا تامنونني. ثم بعد ذلك عندما اراد بعض الصحابه ان يطلع عمر الى خارج الى عمر الخطاب قال دعوه. ثم عندما انطلق الرجل ماذا كان يوقف النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريد تفريق الامه وممن يريد الاحداث بها وممن يريد الاتباع في هذا الرجل؟ قال يخرج من بعضاء هذا الرجل اقواما تحقرون صلاتكم عند صلاتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد من قتلهم فله كذا وكذا من الاجر ومن قتلوه فهو شهيد. انظر يذكر الصحابه ليس انا ولا الصحابه ابو بكر عمر عثمان يحترون صلاتهم عند صلاة هذا الرجل. إذا وقف أمام هذا الرجل وهو يصلي احتقر صلاته من شدة قيامه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ إيش كان وقف من هذا الرجل؟ قال لو ما أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما قال هذا في هذه المعاصي بهذه القوة، لأن هذا أيها الأحبة إنما يريد الدين نفسه ويريد الإحداث في الدين ويريد تغيير الدين في حين أن العاقل يخطئ في الدين. وهل تفرق بين شخص مخطئ ولا يعلم انه مخطئ وانه مخالف لامر الله ولامر النبي صلى الله عليه وسلم وانه معرض للوعيد وبين شخص يتقرب الى الله بهذا الخطا ويرى ان هذا دينا يقاتل من اجله؟ ولذلك تجد ان الخوارج وقفوا وقفه واحده امام صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يقتلوا الصحابه ويتقربون الى الله بقتل علي بن ابي طالب. وانظر الى قصائدهم في مدح من قتل علي بن ابي طالب وغير ذلك. كل هذا لماذا ايها الاحبه؟ كل هذا من اجل البدعه. ائتون بعاقل واحد يتقرب الى الله بقتل صحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ائتون بعاقل واحد يتقرب الى الله بسب الصحابه. ولكن اتيكم بملايين المبتدعه من الرافضه وهم يسبون صحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بملايين المبتدعه من الرافضه وهم يكفرون صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. بملايين من الرافضه وهم يودون العاش في زمن الصحابه فقتلوا الصحابه. واتيكم بالملايين من الخوارج ممن يريدون ويسعون وقد سعى اسلافهم الى قتل صحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفارق يا اخي الحبيب عندما تجد اننا نشد على المبتدع في حين اننا نلوم مع ذلك العاقل على وجه الدين. ولا يعني ذلك اننا لا نضر له ولا نعظه ولا نذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعظ العصاة وقد ذكر العصاة وقد اقام الحدود على العصاة. من قتل يقتل ومن زنى وكان مقتل يرجف ومن زنى وكان بكرا فانه يجلد 100 عام بجلد 100 سنه يجلد 100 درجه ويغرب عام. ومن قذف ولم يأتي بدينة ولم يأتي بدينة ولا شهور فإنه يجلد 8 جلدة. ومن شرب الخمر كذلك يجلد ومن سرق من حرب كذلك يرفع يده. نعم الدين مقدس في جميع الأبواب لا حد فيه. ولكن لابد علينا أن نعرف أن البدعة أمر خطير إذ أنها إذا دخلت في الأمة فإنها تؤدي إلى أن هذا يصير خائف وهذا يتقرب بدم هذا. والذي يقتل قاطع الطريق قاطع الطريق بارك الله فيك تجد أنه يعلم أنه غلطان وتجد أنه يعلم أنه قاتل وعندما تسأل لماذا تقتل؟ قال من أجل المال. لماذا تقتل؟ قال من أجل أن أفعل وأفعل. ولكنه لا يقول أقتل من أجل الله ولا يقول من أجل الدين، ولكن المبتدع يقول أقتل أهل السنة وأقتل أهل السنة وأعذب أهل السنة، كل ذلك يقول تقرب من الله عز وجل. إذن فنجد أيها الأحبة أن خطورة البدعة تفرق الأمة. اليهود والنصارى تجد أنهم يقعون خارج الأمة، عدل لا يهود، هناك عدل نصراني، هناك عدل شيوعي، هناك عدو وثني بوذي، وهذاك عدو يعبد الشمس، وهذا يعبد القمر، وهذا بعثي، وهذا كذا، عدو ضايع، لكنه ما يقول انا من امة الاسلام. اذا انا خارج منه. خارج الدار، وقاتلت هنا، خارج الدار، وليس عاد الاستاذ. واستاذ الكفار ليس فقط في الجشوش، وليس فقط في بنوك الربا، وليس فقط في الافلام الخلاعية يدخلها بين ابناء المسلمين. وليس فقط في هذه المعاصي، بل انه يفعل هذا وكذلك ماذا يفعل؟ يحاول ان يغذي اهل البدع وغيره البدع والضلال. القاضيانية زرعها الانجليز في الهند، البهائية زرعوها كذلك، وما الصوفية تجد ان المستعمرين من الفرنسيين وغيرهم قد راعوها واكرموا رؤساءها. وفي هذا الزمن تجد ان بريطانيا ترعى دعاة اهل البدع من اعتزال كالمفعل وغيره، ويستقبلونهم ويضعونهم في الاحضان، لانهم يعلمون ان وراهم اتباع من اجل ان يغذوهم، من اجل ان يفرقوا هذا البلد الذي تعود. فلا تاتي تنظر بعين عوراء، عين واحده، تقول فقط ان العدو ينكر الخمر والاختلاط وكذا. نعم ينكر، ولا بد ان نقف امام هذا النكر، نبين للناس على لماذا خطوره الدش، ونبين الناس على منادى خطورة السلاح، ونبين الناس على منادى خطورة الربا، وان سمي فوائد وان سمي ما سمي، ونبين الناس على منادى خطورة كل من حضر بسر العدو. ولكن في نفس الشيء نبين الناس كذلك خطورة البدعة والضلالة والفرق التي هي التي ادت الى ضعفنا. وما حوادث افغانستان بعيد، ما الذي ادى الى واحد يقتل الثاني؟ كله عشان فرق الاحزاب، هذا حزب غير هذا، وهذا يرى هذا الباطل، وهذا يرى هذا الباطل، وهذا يرى ان يموت الحكم بعد بطل هذا، وهذا يرى هذا. فذهب الامن العدو، ذهب العدو الخارجي، كان الجميع مجتمعين عليه، ذهب. وعندما ذهب العدو الخارجي يتلحد النفس الاخر، ويقولون بعضهم قتلا اشد ما كان من قبل، بل ان امره اخطر، لانهم شوهوا في هذا الاسلام وشوهوا دين الاسلام في وعي الكثير من الضعفاء الذين لا يفقهون عن دين الاسلام نحوه. فلماذا اخي الكريم تنظر بعين عوراء؟ تنظر ان العدو يدخل علينا الدش، ولا تنظر ان العدو يدخل علينا البدع والضلالات من اجل ان يتفرق شباب هذا البلد، فتجد احدهم يصلي بجنب الاخر وهو يلعنه ويغضب ويدعو عليه. تجد هذا سبب قصير، وهذا سبب قصير، وهذا متطلع، وهذا متطلع، ومع ذلك كل منهم يفتح الاخر. ما الذي اوصلنا لهذا؟ المعاصي الحمد لله جميع ما يتركنا من هؤلاء الشباب، والجميع ما يرابي، والجميع ما يبني له الحمد، والجميع ما كره الثاني عشان تشتريته، لا والله، والجميع ما كره الثاني عشان تزاير يدخلها، لا والله، وانما سبب الكرف ان هذا راى امر في الدين وهذا امر في الدين، فوالى وعاد عليه، واحب وبغض فيه، هذا هو السبب يا اخوان. اليس هو هذا السبب؟ هذا السبب الذي ادى الى جعل الشباب يتبين طاقه جباره عظيمه، بدلا من ان يسعى الجميع لاصلاح امتهم بالحكمه واللين والبيان والحرصه السبقه، تجد ان كل منهم يريد ان يقضي على الاخر. لماذا؟ لنسال انفسنا لماذا؟ هذا يا اخوان قد بينه الله عز وجل لنا، وحذرنا الله عز وجل منه، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلماذا لا نسمع الى تحذير ربنا؟ ولا نسمع الى تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم. الدين واضح يا اخي الكريم، الدين واضح، الله يسر الذكر فهو المدكر. الدين واضح، لقد ان الدين في تعقيد، وان معرفه الاشياء هذه تحتاج الى رجل فيلسوف وذكي وعبقري. الدين واضح، الدين واضح ولا الحمد لله منه والله عز وجل الدين كتاب الله وسنة كل الكلام هذه كتب السلف أمامنا. إذا الذي أدى إلى التفرق في هذا البلد وفي سائر البلاد المسلمين إنما هو البدع والأهواء. فتجد هذا صوفي وهذا رافضي، الرافضي براء السنة يكاد أن يقتله ويريد أن يفعل كل ما يفعل من أجل إحداث القتل الشغبة ما أحداث الحرم عن أبي بعيد ولا أحداث مكة والحرم والتهجيرات عن أبي بعيد. هذا رافض من اليهودي ما هو النصراني الذي يفجر بالحرم. ما جاءك شيوعي من روسيا جاءك واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويضع القنبلة تحت المسلمين. ليش؟ من هو قد فارق هذا الدين في الضلالة والبدعة خارجي يقول لا إله إلا الله ويصلي ومع ذلك يتقرب إلى الله بنفس الباصات وبنفس الأماكن العامة وبنفس كذا ويقتل من يقتل. كذلك الصوفي وغيره من الذي سجل أحمد بن حنبل؟ الروم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الإمام الجبل من الذي سجنه وعذبه وجلده؟ الروم النصارى اليهود الوثنيين المشركين سجنوه المعتزلة. من المعتزلة؟ أهل فرقة وضلالة لهم لحى لهم قصيرة. عمرو بن عبيد كان أنه من كبار المعتزلة كان إذا صلى كأنه أسطوانة لا يتحرك ومع ذلك كان يتبع في دين الله ويتقرب به أهل السنة. من الذي سجن أحمد بن حنبل؟ من الذي عذب أحمد بن حنبل؟ من الذي قتل أصحاب أحمد بن حنبل؟ أهل البدع. من الذي سجن ابن تيمية حتى أخرج جنازة من السجن؟ ابن تيمية الآن لم نقرأ كتبه ونعجب به ونعتبره من أئمة أهل السنة في هذا العصر ونسلمد أبناءنا على كتبه. من الذي سجن هذا الإمام الذي نصر الدين؟ من الذي سجنه؟ قضاة الذين سجنوه، قضاة بالدين سجنوه الشاعرة مبتدعة تقرب إلى الله بسجنه وجلس سنتين في السجن حتى أكل جنازة. سجنه يهود نصارى حقق معه ما نزل له. انظروا من أبرقهم معه ناظروه على قرية الفرقة الناجية دولي على كلام اختتم من الشاعر من الفرقة الناجية سجنوه. قامت الصوفية وفرقة الصوفية على ابن تيمية وقعوا في سجنه وضربه. إذا فنجد أن هذه القضية ليست بسيطة. لا يعني ذلك أن نقلل من شأن خطر اليهود والنصارى كما يلبس بعض الملبسين من أهل الأهواء الذين يتكلم شخص عن البدع قال يا هؤلاء أن اليهود والنصارى في راحة منهم. إن شاء الله أشوف كنت بارك الله حرب فلسطين ولا أشوف كنت بارك الله في اليهود والنصارى في عدل المغازي. أنت تتكلم على اليهود والنصارى ونحن نتكلم على اليهود والنصارى. هذه فقدنا نكتب على اليهود والنصارى ونحذر من مشابهة الأمريكان ومن مشابهة البريطانيين ومن مشابهة الإنجليز ومن مشابهة الكفرة ومن محبتهم. لا نقول مجاملة لك ولا نكتب رضاك أنت ونعلمها على منابر. فلماذا؟ من الذي أعطاها؟ أم أن هذا مجرد تريد أن ترميه بهذا حتى تتكسر على أمة البدع الذين قد اقتنعت بهم ومن قد اقتنعت بدعواتهم الباطلة؟ أحبتي أن من أراد الكتاب والسنة ومن أراد الصراط المستقيم ومن أراد سبيل الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. الدين واضح، الدين واضح، ولكن الناس هم الذين قد وضعوا بينهم وبين الدين حائل، وضعوا بينهم وبين الدين ستار، ستار تقليد الآباء. وإذا قيل متبع ما أنزل قائلا متبع ما بين أرجاء آبائنا، ستار تقليد العلماء الذين أخطأوا، ستار تقليد الدعاة الذين أخطأوا، ستار تقليد الرجال والأخذ بآرائهم وأقوالهم وتقديمها على كتاب السنة. ولذلك قال ابن مسعود: نحن قوم نتبع ولا نتبع، نقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما ان تمسكنا بالاثر. نتبع محمد صلى الله عليه وسلم ولا نتبع من عند انفسنا ولا نرضى بمن يتبع لنا. نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا نقتدي بغيره، ولن نضل ما ان تمسكنا بالاثر.
وقال أوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. أيها الأحبة، لا يضع الإنسان بينه وبين الحق ساترا. الكتاب أمامك والسنة أمامك وكتب السلف الحمد لله تملأ المكتبات، تملأ المكتبات مطبوعة ومحققة في رسائل لا تستورد بالسرعة، وورق من أحسن لا يكون. والعلماء ابن باز بن عثيمين من أحياء، والجوزان والأوزاني وغيرهم أحياء موجودين لله الحمد لله أئمة أهل السنة. انظر اقرأ الأبواب، ما موقف أهل السنة من البداية، ما موقف من الخوارج، ما موقف من فلان ومن فلان. اقرأ يا أخي، أنا ما أقول لك قرأ كتابي أنا، ولا أقول لك استمع لشريطي أنا، ولا أقول لك استمع لشريط شيخي أو لكتاب شيخي. أنا أقول لك اقرأ أحمد بن حنبل، اقرأ من آجري متوفى 360 هجري في كتاب الشريعة، اقرأ إمام عبد الله كتاب السنة، اقرأ اللالكاي سنة اللالكاي، اقرأ كتاب السنة وانظر. أما من المعقول أنك لا تقرأ ولا تنظر إلا بزاوية ما يأمرونك به وما يوجهونك إليه. ليه؟ أنت حر، أنت لم تبعد نفس المنين، حتى المنين تلعب في دين الله ما يصلي بحد، ما يصلي السيد بارك الله. وكان كثير من أئمة السلف كانوا مملوكين، ثم بعد ذلك أعتق لما رأوا علمهم وطلبوا من العلم موالي. أنت حر، العبد المملوك حر في اتباع الكتاب والسنة، وأنت حر في نفسك ولكنك عبد في عقلك وذهنك وتقليدك. عقلك هذا سلمت لأشخاص هم الذين يفكرون عنك وهم الذين يوجهونك. تكنولوجيا أجهزة موجودة بنور كنتنور حول كنيسة. أقرأ هذا الكتاب، أقرأ وجيت يا شيخ، يا شيخ أنا درسنا في الواسطية أن من قال التولى هذا مبتدأ وهذا تفسير القرآن يقول التولى، قال اكتب يا رسولنا اقرأ هذا إيمان، اكتب إيمان. هذه أخطاء حسنات سيئات ما يفشل. طيب نحن يا شيخ نستمر رافضة ونتكلم عليهم ونتكلم عن الصحابة وهذا سيسقط في العدالة الاجتماعية، تكلم على عثمان ومعاوية، قال اكتب رجع. وين رجع؟ مالك شغل، رجع اقرأ عطل لك رجع، قال مالك شغل. ايه هذا الطبعة الثانية عشر ودار الشروق المتلف عليها اخي، مثل عليها اخوه، عليها اخيه، قال مالك شغل رجع رجع. يا شيخ هذا يتكلم على الانبياء على موسى وهذا الموجود يتكلم على يد من اي كلام، قال اسكت هذا الامام. اذا لا لقى صلى الله عليه وسلم مثل خطر حار، فتجد يدرس عقيدة معينة ويعتقد عقيدة معينة ويؤمن بعقيدة معينة، ولكن الذين يعتقدون عكس عقيدته ويعطلون عقيدته يجعلهم أئمة ويرد الأمة عليهم، والذين يعتقدون عقيدته يسحقهم سحقا. يا شيخ هذا عالم إمام زي كتب التوحيد، نشر التوحيد، نشر عقيدة أسماء الصفات، فقيه على الكتاب والسنة، فقيه ورع، قال اتركه عقولي مباشرة اتركه حجيش. طيب هذا عقل قياس كل شيء خلك نعم، وهذا إمام عقولي اتركه. وتجد الشباب الصغار المساكين يديرون في حلقات مفرطة. طيب يا أخي أنت ما تتعبد من هذا، اذهب واقرا كتاب بكتب السلف وانظر من الذي وياك، من الذي وياك، اتق الله في نفسك، ما يجوز لك هذا الكلام. انتم تقولون ان لندن تريد ان تقضي على الصحوة، قال نعم. النصارى يريدون القضاء على الصحوة، قال نعم. اي هؤلاء الناس مصريين وغيرهم كلهم من اهل لندن جالسين وفاتحين لهم مجلات في بريطانيا ولجوء سياسي وكل حاجة، قال ما لك شغل. بس تفكر عقلك هذا الفيلم، واذا جاء شاب يسأل قال يا جماعة ما يصير كذا، قال ابعدوا عن الشباب لا يخرب الشباب، ابعدوا. هذا بدأ يفكر، ابعدوا دخلوا لنا مجموعة جديدة لا تفكر. هذا الحزبية عرفت الحزبية، عرفت ما الذي أدى إلينا، ما الذي أدى بنا إلى هذا، أدى بنا إلى هذا مثل هؤلاء. الا ان الذين يدعون الى الضلاله. ياتي تناظر اذا تقول تعال ناظرني في الاسئله العلميه ياتي السفير اناظره قال لا تناظره قال ما اناظره طيب هذا قبيل ما يناظر انت يا قبيل جامعه الشريعه تعال ناظر ما اناظر في احد اكبر منه قال لا تناظر طيب انت يا ماجستير لا تناظر في احد اكبر منه انت الدكتوراه لا تناظر في احد اكبر منه طيب لي عليك كيف يصل من حق هؤلاء علمنا طيب اذا اسمع شيء تناظر المحق فانسجل ما دام انا يعني عندي قراءه الذي انا عليه اضع وضع الشريط لا استمع ما يضرني انت ما تقول ان الحق يؤخذ من قالك كنت بقول بدع حسون واقرؤوها من اجل ان ياخذ الحق من قالك اريد ان اقرا قال لا لا تسمع الشريط غير القران اقرا معاني في الطريق هي خارجيه اقرا عداله اجتماعيه هي سن الصحابه اقرا اذا اقول يا اخواني ان هذا هو الذي ادى الى هذه الفرقه ليس من يدعي كتاب السنة أدى إلى الفرقة الذي يدعي كتاب السنة فهو السلف الذي يربي الشباب الشاب من صغره على قراءة القرآن ودراسة العلم والفقه ويربيه على كتب التيمية وعلى كتب السلف وعلى أن يكون حر نفسه يقرأ ويرجع العلماء ويطالع وينظر ويرجع راجع ومرجوع ويطلب دينه من هذا الذي فرق الذي فرق ذلك الذي أنشأ مصنعا لكي يصنع رجال ما يريد يحجب عنهم ما يريد ويدخل عليهم ما يريد ذاك الذي الشاب الحمد لله عقيدته جيدة بالتوحيد الالوهية ومع ذلك يدافع وينافع عمن يطعنون في التوحيد ويجعلهم ائمة ولا يرضى يتكلم عليهم ويطعن بمن يعتنقون عقيدة هذا الشاب يعتقد في باب الاسماء والصفات عقيدته للسنة ولا الحمد لله ومع ذلك يذق عمن من يعتقد بخلاف عقيدة هذا ويطعن بمن يعتقدون عقيدته هذا هو الذي فرق. أقول أيها الأحبة أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذم البدعة وحذر من سبب التفرق تجد أن الصحابة عندما خرج الخوارج حذروا من هذا السبب وواجهوهم وعندما خرج الرافضة حذروا من هذا السبب البدعي وواجهوه وعندما خرج المرجع والقدرية والمعتزلة والصوفية فما من شخص يخرج يخالف الدين إلا ويحذرون منه حتى يسلم لهم دين الله سبحانه وتعالى كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نسير على دربهم وأن نقتفي آثارهم يا أخوان الحمد لله نحن نعيش في مجتمع موحد وفي بلد موحد فلا بد ان نقف ضد الفرق الباطله من الرافضه وغيرهم حتى لا يفترقون بلادنا نقف ضد الرافضه نبين باطلهم وكذلك نقف ضد الصوفيه نبين باطلهم ونقف ضد الفرق الباطله كلها ونبين باطلهم حتى لا يؤدي ذلك الى تفرقنا فوالله الذي لا اله الا هو ان الشباب في هذا البلد ما تفرقوا الا بسبب البدع والفساد وما تفرقوا الا بسبب ائمته البدع تجد هؤلاء دافعوا ونافعوا عنه ورد الشباب على كتبه وهؤلاء ينادونهم بالرجوع الى ائمه السنه والابتعاد عن هذه البدع وعن هؤلاء المبتدعه فصار الخلاف وصارت المظاهر وصار الشقاق فاتق الله في نفسك يا عبد الله اتق الله في نفسك فانك اذا وضعت في القبر فسوف تسال عن ثلاث اسئله من ربك ما دينك؟ من الذي يطمرني وجل بذعره؟ فيكم من وجل بذعره؟ لن تسأل عن حزبك ولا عن شيخك ولا عن اي حاجة بارك الله فاعرف منه ربك بالتزام امره يقدر عن دينك لكن رجل يطعن في ربك الله يقدر انه استوى يقول لا ما استوى الله يقدر انه يدين يقول لا ما لك دين ثم تجعله اماما ويأتي
رجل يطعن فيه سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعارض آيات الصفات كلها ثم تجعل بإيمانه ويأتي رجل يطعن بصحابة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تجعل بإيمانه فلا بد أيها الأحبة أن نتق الله عز وجل في أنفسنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وأن يجزيكم كل خير على هذا الاستماع وعلى هذا الإنصات والله الذي لا إله إلا هو ما أردنا في هذا الكلام والله أنا ما أقول شهيد إلا الإصلاح ما استطعنا ولا بد على الشباب أن يصبروا ويصابروا نعم الغربة موجودة وتشويه السمعة موجود والكذب والتأفيق موجود، فإن هؤلاء أعلاميين يجدون من ذلك سهم. ولكن الرجل الذي يريد الله والذي يعلم الله من نفسه ما يعلم ويريد جنة رب سبحانه وتعالى فلا بد عليه أن يتمسك بسنة وسلم ويحط عليها النواجذ إلى أن يلقى الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر لله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.